السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وفرغنا في اللقاء السابق من الحديث 12 وهو متعلق بباب دخول الخلاء والاستطابة. الحديث 13 وفيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث في الصحيحين. قول عبد الله بن عمر رقيت يوما على بيت حفصة، فمصطلح البيت من المصطلحات التي تطلق في الصدر الأول على معنى وتطلق في العصر الحاضر على معنى آخر، ولا بد أن نراعي هذا عند قراءتنا للأحاديث ولكلام السلف. فالبيت عند المتقدمين يطلق على الغرفة في عصرنا الحاضر وعلى الحجرة، كما قال ربنا عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج بإحدى أمهات المؤمنين بنى لها حجرة حول المسجد، ويجعل منها بابا في الخارج وبابا إلى المسجد. فمعنى كلمة بيت أي الحجرة، وليس البيت بالمصطلح الحاضر اللي هو مكون بقى من كم غرفة وصالة إلى غير ذلك. المعنى الإجمالي: ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين. كأن أمليت عليكم شيئا في اللقاء الماضي، وصلنا إلى ماذا؟ لا وقفنا عندها. طيب أقرأ هذا ثم أكمل الإملاء إن شاء الله. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري. معنى كلمة فذهب إلى التحريم مطلقا أي سواء كان قضاء الحاجة في البنيان أم في الفضاء، ذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم، وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتج بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا. وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. هنا تلاحظ في شيء من التعارض العجيب بين ابن حزم وبين داود الظاهري، لأن ابن حزم تابع لداود الظاهري في أغلب الأمور، فكون أن ابن حزم يقول بالتحريم مطلقا وداود الظاهري يقول بالإباحة مطلقا، هذا من التناقض بمكان. وإن دل هذا على شيء يدل على أن بعض الأدلة تخفى على بعض أهل العلم فيتكلم بما وصل إليه ولا يلتفت إلى ما لم يصل إليه لأنه لم يصل إليه. وذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه. يقول أي شارح الكتاب: وهذا هو المذهب الحق، هذا من وجهة نظره الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة، فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث. هذا الكلام يحتاج إلى نظر، ركزوا أخواننا في هذه المسائل حتى إذا عرضت عليك مثلها تكون على دراية. مسألة إن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث عندنا، وكأني أمليت هذا عليكم وإلا يعني أخبرون حتى أعيدهم. عندنا سنة قولية وسنة فعلية. إذا تم ووقع التعارض بين السنة القولية أو الفعلية باتفاق أهل العلم وعجزنا. شوف كتابك فيه وقعد ودعك من هذه الأشياء. سمعتني؟ يلا. العلماء قالوا إن عجزنا عن التوفيق بين السنة القولية والفعلية، العلماء قالوا إن تقدم السنة القولية على الفعلية. ووجه التقديم أن السنة الفعلية يتطرق إليها احتمالية التخصيص أو الخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى قول من قال التحريم مطلقا، ما الذي يعكر صفو هذا القول؟ حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فرأى ما قص علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب. طيب، هذه سنة فعلية وليست قولية. ومعنى كلمة سنة فعلية أن يرد الدليل فيها بالفعل فقط المجرد عن القول. فهنا إن عجزنا عن التوفيق نقول إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وكم خص الله عز وجل النبي من خصائص، وهذا ليس فيه غضاضة وليس فيه تعارض مع بقية الأدلة. فقوله فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، يعني بذلك أحاديث السنة الفعلية. فلو قلنا بالتخصيص يبقى لا يبطل. طيب، يقول والإباحة مطلقا كذلك، أي الإباحة مطلقا لو قلنا أنه مباح مطلقا هذا يتعارض مع السنة القولية حديث أبي أيوب، وهذا لا شك مخالف. والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة لا التحريم. قال الصنعاني لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي، إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. يبقى عندنا قاعدة عند علماء الأصول إن الأصل في النهي يا أخوانا التحريم، ويلزم منه الفساد ويقتضي الإيه؟ تحفظها الثلاثة دول. النهي أصل فيه للتحريم، ويلزم منه الفساد ويقتضي الإيه؟ التكرار. لا يحل لأحد قط أيا كان أن يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة أو التهديد أو الوعيد إلى غير ذلك إلا ويكون معه قرينة ويكون له سلف في ذلك. فهنا القرينة قالوا إن قول أبي أيوب الأنصاري نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بغائط ولا بول، قالوا هنا نهانا نهي للتحريم. قالوا لا، عندنا قرينة فعله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة كما قص علينا ابن عمر ديت، قالوا قرينة تسقط الأمر من النهي إلى الكراهة. يقول وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، أي عند الصنعاني، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول التعارض أحاديث الباب. قلت هذا شارح تيسير العلم. وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. ما يؤخذ من الحديث جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه. طيب، اكتب عندك متعلق بالحديث، أما المبحث الآخر سأعيد إملائه بعد أن أفرغ من هذا. اكتب عندك ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة. أي حالة؟ وهو يقضي الحاجة، وإنما صعد لحاجة لهم. كما قال في رواية عنه، كما قال في رواية عنه فحانت مني التفاتة، فحانت مني التفاتة. مني من المتحدث؟ ابن عمر. فحانت مني التفاتة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة، ف فأحب ابن عمر ألا يخلي ذلك عن فائدة. ألا يخلي ذلك عن فائدة، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة. حتى ساغ له أي ابن عمر تأمل الكيفية المذكورة. أول السطر: ويعكر صفه من قال بالجواز في البنيان ما ذكره أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث وهو أعلم بما روى، في قوله: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. دائما يا مشايخ، القاعدة عند علماء الأصول إن راوي الحديث أعلم بما روى، وفهم الصحابي للحديث أدق وأعمق من فهم غيره، إلا إذا وجدت قرينة أخرى أو حديث آخر تدل على خلاف ذلك، وده أمر مقرر عند علماء الأصول وعند علماء الحديث، إن الراوي أعلم بما روى، والراوي أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وهو يروي الحديث. فقول أبي أيوب الأنصاري فننحرف عنها، أي أنهما في البنيان، ومع ذلك لما دخل البنيان ووجد المراحيض قد بنيت، إذا جلس يكون إما مستقبل القبلة وإما مستدبرها، قال ننحرف، أي يغير من هيئته ويغير من جلسته. طيب، فإذا وقع منه في بعض الأمور أو عجز أحدهم أن يغير من هيئته أو من جلسته، قال ونستغفر الله. واضح يا أخوانا؟ يبقى الصواب يا أخوانا التحريم في الفضاء، هذا لا نزاع فيه، ولا يلتفت لقول داود الظاهري وغيره أنهم قالوا إيه بالإباحة، لا يلتفت لذلك لأن على خلاف الدليل. طيب، في البنيان، داخل البنيان أقل درجات، وهذا فيه شيء من التساهل، اللي هو الكراهة. يبقى في داخل البنيان الكراهة، ليه؟ لقول أبي أيوب الأنصاري، فننحرف عنها ونستغفر الله من ذلك. أما أننا نقول بالإباحة مطلقا في البنيان، هذا خلاف كلام أبي أيوب الأنصاري. طب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتطرق إليه التخصيص أو الخصوصية؟ واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب، نرجع إلى ما بدأناه معكم حتى أكملوا إملاءهم. وصلنا لحد فين يا أخوانا؟ إحنا قلنا في البداية حتى يعني يتصل الكلام بعضه ببعض، قلنا لا يوجد في الشريعة نصوص متعارضة من كل وجه، ووجه ذلك لو كان هناك تعارض لتطرق الخلل في الشريعة، وربنا عز وجل يقول في التنزيل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا كثير ولا قليل. فعلماء الشريعة نظروا إلى النصوص المتعارضة، إما أن يكون تعارضا حقيقيا، وقلنا سببه كم سبب؟ سببين: ضعف أحد النصين أو ضعف النصين، يعني وجدنا تعارض بين دليل ودليل، والتعارض ده فعلا حقيقي، يعني ليس تعارض من وجهة نظر الناظر، قلنا هذا يستحيل أن يوجد. طب وإن وجد؟ يبقى أحد النصين ضعيف أو كلا النصين ضعيف، يبقى بناء على ذلك نص ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنه متعارض مع نص صحيح ثابت، الكلام ده ما يلزمناش، لأن إحنا الأصل عندنا إثبت العرش ثم انقش، وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. طيب أو كلا النصين متعارضين، طيب وجد تعارض مع أن النصين صحيحان، الكلام ده مستحيل. طب إن وجد أن تعارض ظاهري، جاء التعارض ظاهري من وجهة نظر الإيه؟ نظر الناظر، يبقى القارئ أنا أو أنت قرأنا الأحاديث ما استطعنا أن نوفر بينها لعجزنا ولضيق عطننا. قلنا أن العلماء سلكوا أربع مسالك بالترتيب، المسلك الأول الجمع، وقلنا أن هذا هو الأصل، لأن الأصل في الأدلة الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. وقلنا قال أبو السعود في مرقي: والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض. يبقى لابد أن نوفق بين النصوص المتعارضة. طيب ما استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصين المتعارضين، يرجعون إلى ماذا؟ الأمر الثاني اللي إيه؟ النسخ، القول بالنسخ، وده من أصعب الأقوال. طيب من أصعب الأقوال ليه؟ لأنك بتلغي العمل بنص شرعي صحيح ثابت، وهذا ليس بالهين، لأن أنت كده بقولك بالنسخ خرجت عن الأصل. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأوحى النبي صلى الله عليه وسلم السنة لنعمل بها لا لنقول بنسخها. فمسألة القول بالنسخ العلماء ما لجأوا إليها إلا بعد العجز عن الجمع. فإن قال قائل: لماذا لا نقدم القول بالترجيح اللي هو المسلك الثالث على القول بالنسخ؟ واخد بالك ليه؟ لأن القول بالنسخ أخف من القول بالترجيح، ودي عجيبة شوي. لما؟ لأن القول بالنسخ معناها أن النص المنسوخ قد عمل به، عمل به فترة زمنية معينة، وبعد ذلك جاء النص الشرعي بإلغاء العمل به. يعني مثلا قوله عز من قائل: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. معنى الآية أن المرأة إذا مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل كما قلنا تعتد سنة كاملة، سنة قمرية. وفعلا هذا النص عمل به في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما عمل به وجاء النص الآخر العلماء سموه هذا إيه؟ منسوخ. أما النص المرجوح لا يعمل به، ومن أجل هذا قدم العلماء النسخ على القول بالإيه؟ بالترجيح. وصلنا لحد فين في النسخ؟ تفضل يا أخي.
ما معنى أن النص المرجوح لا يعمل به؟
حاضر. دي طاقم اتنين مش كده؟ يبقى احنا قلنا لا نصل إلى النسخ إلا إيه؟ عند عدم الجمع بين الأدلة. وطبعا كما قلنا قبل ذلك إن القول بالنسخ يلزم منه صحة القولين المتعارضين. وبالمناسبة معنى كلمة صحة القولين المتعارضين أي كلاهما صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن درجته، مفهومة؟ يعني ما ينفعش مثلا تقول إيه عندنا حديث في الصحيحين مثلا يعني، وحديث عند الإمام أحمد، وكلا النصين متعارضين تعارضا ظاهرا، لا يحل لك أن تقول اللي في الصحيحين أقوى من اللي عند الإمام أحمد، خطأ. لأن احنا بننظر إلى النصوص باعتبار هل فعلا قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقلها. فإن كان على سبيل اليقين قالها ده المتواتر، وإن كان على غلبة الظن ده الأحاد، وكليهما يعمل به في أصول الشريعة وفي فروعه. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ طيب احنا قلنا العلماء قالوا لكي يثبت النسخ لابد من طريق من ثلاثة طرق لا يثبت النسخ بخلافه. أول حاجة قلنا ها؟ أن يكون في النص قرينة تدل على أنه إيه؟ منسوخ. واستدلنا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالإيه؟ بالآخر. الأمر الثاني معرفة الإيه؟ التاريخ. بس كده اكتب عندك: فالمتأخر ينسخ المتقدم. كتبتها؟ طيب الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة أن يجمع العلماء على أن النص منسوخ، أن يجمع العلماء على أن النص منسوخ، يعني تحقق إجماع من أهل العلم على أن هذا النص منسوخ. اكتب عندك مثال ذلك، مثال ذلك الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، يعني إنسان أكل طعاما مس النار، سواء مس النار مباشرة أو بغير مباشرة، يعني بمعنى كده لحم مسلوقة ولحم مشوي، واخد بالك؟ أدي معنى كلمة من مست النار. فالإجماع منعقد على أن هذا الحكم منسوخ. يبقى قول النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، هذا الحديث منسوخ بإجماع أهل العلم. واضح يا أخوانا؟ يبقى الطريقة الأولى أن يكون مع النص قرينة تدل على أنه منسوخ. الطريقة الثانية يكون معرفة التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. الطريقة الثالثة أن يجمع العلماء على أن النص منسوخ. اكتب عندك والعمل بالنص المنسوخ بعد ورود الناسخ لا يجوز مطلقا. والعمل بالنص المنسوخ بعد ورود الناسخ لا يجوز مطلقا، وعليه فلا يجوز الصلاة لبيت المقدس، ولا يجوز حبس المحصنات اللاتي آتينا الفاحشة في البيوت، ولا يجوز حبس المحصنات اللاتي آتينا الفاحشة في البيوت، ولا يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها، ولا يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تعتد سنة قمرية. واضح يا مشايخ؟ لا يجوز بإجماع، وعليه لا يجوز الصلاة لبيت المقدس، ولا ينفع فاش منسوخ. ولا يجوز في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، هذا الحكم لا يجوز العمل به مطلقا أبدا. وكذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، لا يجوز. لما؟ لأن هذه أحكام شرعية ثبتت في فترة زمنية ثم نسخها الدليل الشرعي المتأخر، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ مفهوم يا أخوانا؟ لحظة واحدة. يبقى العمل بالنص المنسوخ لا يجوز بإجماع أهل العلم، بل يعني ذهب بعض أهل العلم، فالعمل بالنص المنسوخ لا يجوز مطلقا إذا تحقق أنه منسوخ بواحدة من الطرق الإيه؟ الثلاثة التي إيه؟ التي ذكرنا. طيب لم يتحقق بالعمل أنه من النص أنه منسوخ، خلاص في هذه الحالة نعمل به. يبقى المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية في إزالة التعارض بين النصوص التي ظاهرها التعارض، القول بالإيه يا أخوانا؟ القول بالنسخ. طيب لم نتمكن من معرفة النسخ بواحدة من الأمور الثلاثة، يعني عرفنا تاريخ ولا توجد قرينة بين في النصوص تدل على أنه منسوخ، وأيضا لم يجمع العلماء على أن النص منسوخ، طيب هل يا ترى يبقى التعارض؟ أبدا، الكلام ده ملوش وجود في شريعة الإسلام. ننتقل إلى المرحلة الثالثة، اكتب عندك، وهي ترجيح أحد النصين على الآخر. ها؟ الثالثة صنع حد فين؟ يبقى عجز العلماء عن القول بالنسخ، ينتقلون إلى المرتبة الثالثة وهي القول بالترجيح. اكتب عندك والمراد من ذلك ترجيح العمل بأحد النصين على العمل بالنص الآخر، أي إلغاء العمل بأحد النصين. ومن هذا الباب قدم العلماء القول بالنسخ على القول بالترجيح. ووجه ذلك أن النص المنسوخ قد عمل به فترة من الزمن. مفهومة ديت؟ يعني قوله عز من قائل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولما نزلت آيات حد الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني. والحديث عند البخاري: قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى مسألة قدم المنسوخ أو القول بالنسخ على الترجيح كما سأل أخونا ليه؟ لأن القول بالنسخ عمل بالنص فترة معينة من الزمن حتى لو مرة واحدة. عشان كده في مسألة فرعية بيذكرها العلماء: هل يجوز أن يقع النسخ قبل العمل أم لا يجوز؟ يعني نص شرعي نزل تكليف، وبعد ذلك قبل أن ينزل على الأمة وتعمل به الأمة نزل النسخ. قالوا نعم، واستدلوا على ذلك بفرضية الصلاة: 50 صلاة عمل بها أم لم يعمل بها؟ لم يعمل بها. وكذلك 40 و30 و20 و10، كل هذا لم يعمل به مع أنه كان تكليف، ولكن نسخ قبل العمل به. مفهوم يا أخواننا؟ ولعل الله يسر بإذن الله، ونشرع كما ذكرنا في دراسة الأصول ونتكلم في مثل هذه الأمور بالتفصيل. نرجع للترجيح بقى. الترجيح يا أخواننا أرجو أن تستوعبوا هذا الكلام، لأنه نعم تاني معلش ماشي، اللي هو لا يجوز العمل بالنص المنسوخ مطلقا ابدا بعد ورود الناسخ. ومن قال بجواز العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ يخشى عليه من الكفر، لان كده بيخترع احكام شرعيه جديده وان كان في اصلها من عند الله عز وجل. موضوع بقى الترجيح، وسائل الترجيح أو طرق الترجيح يا أخوانا لا تتعجب مما يستسمع، 156 طريقة لكي يرجح بين النصوص المتعارضة. هذه 56 ومئة ذكرها الإمام الشوكاني بالتفصيل في كتابه إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصول. اكتب عندك: والترجيح له من الطرق نحو ست وخمسين ومائة طريقة ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحولي إلى تحقيق الحق من علم الأصول. طيب، عجز العلماء عن القول بالترجيح. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، كتاب في الأصول معروف يعني، معايا رجالة؟ عجز العلماء عن القول بالترجيح. تخيل بقى إما عالم أو علماء يمر على النصين من خلال 156 طريقة ومع ذلك لا يتمكن من الجمع، ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي اكتب عندك: فإن عجز عن الترجيح ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي التوقف إلى أمد. التوقف إلى أمد بالميم على أن يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم يتوقف إلى أمد على أن يعيد النظر أو يكل الأمر إلى عالم. مفهوم يا مشايخ؟ شفتوا يا أخوانا مدى الجهد والتعب الذي عناه العلماء، لأن إحنا في الوقت الحاضر عام 37,400 لا يوجد تعارض قط إلا وقد أزيل. ما فيش الكلام ده، يعني إحنا بندرس الكلام ده حتى تعلمه. أما أنه يوجد تعارض الآن، وممكن أخ يقول لي ده في تعارض بين كذا وكذا، أقول له آه موجود، ولكن ابحث، العلماء أزالوا هذا التعارض. يبقى لا يوجد، يبقى مسألة كلمة التوقف إلى أمد، آه ممكن يعترك أنت كراجل مثلا وصلت إلى مرحلة معينة من العلم تستطيع أن ترجح من الأدلة وغير ذلك، ووقفت بين دليلين لم تتمكن، ليس معنى ذلك أنك تقر بوجود التعارض، لا، ما فيش تعارض أبدا، بل تتوقف إلى أمد حتى تعيد النظر من جديد أو تكل الأمر إلى إيه؟ إلى عالم. واضح يا أخوانا المراتب الأربعة بين النصوص المتعارضة. عليك بقى اكتب عندك، ينظر في كتابي شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، شرح مشكل الآثار. أي نعم، للطحاوي، الإمام أبي جعفر الطحاوي، من طح من الصعيد. ها رجالة، أرجو أن تحكموا أمركم، أحكموا أمركم واسمعوا كلام أخوكم. لا ندري ما الذي يأتي به الغد، لا ندري. فضل يا أخي.
كلمة قرينة التي تغير بها الحكم،
نعم،
هل يجب أن تكون في نفس النص ولا ممكن
في نص ثاني؟ اسأل أخونا عن قرينة التي من خلالها يغير الحكم أو ينسخ الحكم، هل في نفس النص؟ لا، لا يشترط. ده ممكن تكون القرينة من كلام الصحابي، هو الذي سمع الحديث وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه بدأ يتكلم. نكمل يا إخواننا، وضح المبحث ده يا رجالة، رجائي أن يحفظ. طبعا فيه برضو إن شاء الله ربنا يقدر ويسر لنا ولكم الأمور، فيه رسائل من الجامعة الإسلامية ومن هيئة كبار العلماء حول الآيات التي ظاهرها التعارض وكيفية إزالة التعارض بينها. نرجع للكتاب. الحديث 14، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحديث رواه البخاري ومسلم. العنزة الحرب الصغيرة. غريب الحديث وغلام النحوي، الغلام هو المميز حتى يبلغ، ونحوي يعني ما هو مقارب لي في السن. إداوة من ماء بكسر الهمزة هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء، يجعل للماء. العنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان. المعنى الإجمالي، يذكر خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل موضع قضاء الحاجة كان يجيء هو وغلام معه بطهوره الذي يقطع به الأذى، وهو ماء في جلد صغير، وكذلك يأتيان بما يستتر به عن نظر الناس، وهو عصا قصيرة في طرفها حديدة يغرسها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر المارين. اكتب عندك. روى الطبراني في المعجم الكبير من حديث سعد القرظي أن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سعد القرظي أن النجاشي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عنزات، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لنفسه، وأعطى عليا واحدة وعمر واحدة، وكان بلال يمشي بها بين يديه. في العيدين فيصلي إليها، فيصلي إليها. أول السطر. قال الحافظ في الفتح، من الحافظ يا أخوانا؟ ابن حجر. وده الإمام الوحيد الذي أطلق لفظ الحافظ ولم يقيد يصرف إليه كشيخ الإسلام. قال الحافظ في الفتح: المراد بالخلاء الفضاء الواسع. فيحتمل أن يركزها أمامه، أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب، الثوب، أو يركزها بجنبه لتكون إشارة، إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه. أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم، يعني يقصد المرور بقربه. أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، أو منع ما يعرض من هوام الأرض. نعم، أو دفع، أو منع ما يعرض من هوام الأرض. أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى إليها. أو كانت تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى إليها. اكتب عندك: وفي الحديث إشارة إلى أفضلية الاستنجاء بالماء. والاقتصار عليه. وهو الأفضل. أول السطر. قال النووي: فالذي عليه جماعة السلف والخلف، فالذي عليه جماعة السلف والخلف، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار. ما معنى الأمصار؟ البلاد، جمع مصر، وهي البلاد، كما قوله تعالى: اهبطوا مصرا، يعني بلدا، بعكس أليس لي ملك مصر. يبقى إذا نونت بلد من البلاد، مظبوط، إذا فتحت فمعني بها إيه؟ جمهورية مصر العربية. نسأل الله أن يحفظها ويحفظ مسلميها. وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة. فيستعمل الحجارة أولا لتخف النجاسة، ثم يستعمل الماء. فيستعمل الحجارة أولا لتخف النجاسة، ثم يستعمل الماء. انتهى كلام النووي. اكتب عندك ملحوظة: يجب مراعاة الواقع الذي نعيشه. افتح قوس كده 1437 38 ماشي، لأصل ممكن تكتب تخلفه لأحفادك، فما نعرفش بعد 200 سنة إيه اللي يحصل. يقولوا إيه بقى اللي بيقولوا ده؟ يبقى يبدأ إيه؟ عشان كده دايما تجد الخلل في الفهم من عدم الوقوف على معاني المصطلحات عند المتقدمين وعند المتأخرين. كان ده أفرضت له كلام معي، فإحنا بنوضح ودخلها دايما من عدتك كده. وانت بتكتب في مباحث معينة تكتب التاريخ، لا تدري من الذي سيخلفك في هذه الكتب. يبقى يعني كتبت قلنا الواقع الذي نعيشه، اكتب العام، حيث يتعذر استعمال الحجارة أولا ثم استعمال الماء. ولكذا نعمل مشكلة في الشرف الصحي، مظبوط؟ يتعذر استعمال الحجارة ثم استعمال الماء، وكذلك يتعذر استخدام غير الماء، وكذلك يتعذر استخدام غير الماء. واضح يا مشايخ؟ الحديث الخامس عشر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التي تهذب الإنسان وتجنبه الأغضار والأضرار والأمراض. فالأولى والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة ومباشرة الأشياء المرغوب فيها كالأكل والشرب. فإذا باشرت النجاسات وتلوثت ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة وغير ذلك كرهتهم، وربما حملت معها شيئا من الأمراض الخفية. اكتب عندك قاعدة: فقهية، ما أبيح فعله شرعا، ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. وده قاعدة مهمة يا مشايخ. ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ما أبيح فعله شرعا، أي أن الله عز وجل أذن لنا في فعله من ناحية الشرع، يعني الشرع أمرك بفعل هذا أو جوز لك فعل هذا. لأن درجات المشروعية: أول شيء الإباحة، وبعد ذلك المشروعية، وبعد ذلك الاستحباب، وبعد ذلك الفرضية. خد بالكم من دي كويس. يبقى إباحة، مشروعية، استحباب، فرضية، أربع مراحل. فلو أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في فعل شيء، وهذا الشيء قبل أن يأذن لنا فيه فيه ضرر، ولما أذن لنا في فعله وفعلناه بقدرة الرب عز وجل يرتفع ضرره. أدي معنى ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. فكما تعلمون أن هناك مشروبات ومأكولات يحرم علينا أن نشربها أو نأكلها، ولكن إذا اضطررنا لذلك نأكل ونشرب، فهذا المحرم علينا فيه ضرر. فإذا أذن لك الشرع بتناوله لضرورة وقعت فيها، هذا الضرر الذي فيه يرفعه ربنا عز وجل. اتفهمت؟ يعني معروف كده الدم المسفوح لا يجوز، ضرر، لحم الخنزير، الميت، الخمر، الحشيش، إلى غير ذلك. فلو أنك وقعت في ضرورة ملجئة وألجأتك الضرورة إلى تناول شيئا من الخمر أو الميتة أو لحم الخنزير مع أن فيه ضرر، ولكن لما أذن الشرع بفعله في هذه الحالة ارتفع ضرره قدرا. وهنا مسألة دقيقة تكلم فيها الأئمة، وهي لو أن إنسانا اضطر في مخمصة، واخد بالك، وقدم له لحم خنزير أو ميتة، السؤال هل يأكل منها كما يأكل من الحلال أم يسد رمقه وينصرف؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب يسد رمقه دليلك، يأكل على قدر الحاجة دليلك. فالعلماء قالوا لا، يأكل على قدر الحاجة فقط، لأن الضرورة تقدر بقدره. واختلف هل يا ترى إذا أكل على قدر الحاجة ثم مشى ويغلب على الظن أنه سيعود له الحالة التي كان عليه، يحمل معها أم لا يحمل؟ الجواب لا يحمل، والذي رزقه بالأولى سيرزقه بالثانية. مفهوم يا مشايخ؟ نرجع. يقول يبقى الأمر الأول النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، وهنشوف حال البول ولا في كل حال. الأمر الثاني ولا يزيل النجاسة من على القبر أو الدبر باليمين. طيب لو أنه عجز لعطب في يساره، وده وارد عنده عطب في يده اليسرى فما تمكن، وباللغة العامة كده ما فيش أعضاء فرنك، يبقى لابد أن يستخدم يده في إزالة النجس. الجواب إن كان هناك ضرر يرفع، لأن الشرع أذن أذن له باستخدامه. والثالثة النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لما في ذلك من الأضرار الكثيرة التي منها تكريهه للشارب بعده. الأدب دي وبالذات مسألة التنفس في الإناء أو النفخ كما سأملي عليك، دي أداب شرعية على سبيل الحتم والإلزام، أولى الناس بها نحن وأولادنا. نبه على عيالك وراقب ابنك، يعني لما حين ما تعلمهم أذكار الدخول الخلاء كما بينا، وابنك رايح سلم الأذكار يا ولدي، ولا بأس أبدا أن تأمره أن يسمعك إياها من باب التذكرة حتى يعتد عليه. لذلك دايما كده الإنسان حينما يعود نفسه على طاعة تجده حينما يقترب من الحمام على طول تجد أن اللسان يتلفظ دون أن يعد لذلك إعدادا. دي أمور لازم نربي عليها أولادنا. وسألت النفخ والتنفس والأشياء دي يا أخوانا، الله عز وجل ما شرع إلا ما فيه منفعة لنا في العاجل والآجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.